نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل على بركة الله متوكلين عليه في الدرس الثاني، وهو درس الفقه من متن أقصر المختصرات. وكنا انتهينا في الأسبوع الماضي من باب المياه وفيها أو فصل المياه، وفي هذا الأسبوع إن شاء الله في هذا اليوم ننتقل إلى الفصل الثاني، وهو ما يتعلق بأحكام الآنية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، لكن تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة، وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ وكل أجزائها نجسة إلا شعرا ونحوه، والمنفصل من حي كميتته. هذه المسائل في كلام المؤلف تتعلق بأحكام الآنية، والفقهاء رحمهم الله يذكرون الآنية بعد باب المياه، لأن الماء عنصر سيال يحتاج إلى وعاء يحفظه وهو الإناء، فلهذا ناسب أن تذكر أحكام الآنية بعد أحكام المياه. وهذا الفصل الآنية في كلام المؤلف يتضمن ثمان مسائل، يتضمن ثمان مسائل. إذا فهمنا هذه المسائل فهمنا هذا الفصل المعقود الذي عقده المؤلف لأحكام الآنية. أذكرها أولا إجمالا ثم نعود عليها بالشرح والمدارسة. المسألة الأولى: الأصل في الأواني اتخاذا واستعمالا. المسألة الثانية: حكم استعمال آنية الذهب والفضة. المسألة الثالثة: حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة. المسألة الرابعة: المضبب بالذهب أو الفضة، معناه وحكمه ومتى يباح. المسألة الخامسة: حكم آنية الكفار وثيابهم. المسألة السادسة: حكم جلود الميتة. المسألة السابعة: حكم أجزاء الميتة طهارة ونجاسة. المسألة الثامنة: حكم المنفصل من الحي من حيث الطهارة والنجاسة. هذه ثمان مسائل هي مضمون باب الآنية. فنبدأ على بركة الله في المسألة الأولى، وهي الأصل في الأواني. الأصل في الآنية جميعا هو الحل والإباحة، والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فهذا على سبيل الامتنان والإنعام. وكذلك في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فلا تبحثوا عنها. فالحاصل الضابط في هذا الباب أن الآنية كلها الأصل فيها الحل والإباحة، الأصل فيها الحل والإباحة، ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء. انتبهوا، الذي خرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء، أما الأصل فهو الحل والإباحة. الأمر الأول من المستثنى النجس، وهذا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في قوله: كل إناء طاهر. فكلمة طاهر، كلمة طاهر مفهومها أن النجس ليس مباحا، فلا يباح استخدام الآنية النجسة أو المتنجسة قبل تطهيرها. ونفرق بين الإناء النجس والإناء المتنجس، فلا يباح استخدام الآنية النجسة أو المتنجسة قبل تطهيرها لأنها قذرة، وهذا إذا كانت النجاسة تتعدى. الأمر الثاني مما يستثنى: جلد الآدمي وعظمه. جلد الآدمي وعظمه، يعني لو فرضنا مثلا إنسان اتخذ إناء من جلد آدمي، أو اتخذ إناء من جمجمة آدمي، أخذ جمجمة وجعلها إناء يحفظ فيه شيئا من الأطعمة أو يضع فيه شيء من الطعام أو نحو ذلك، فهذا يحرم لا يجوز، ولو كان هذا العظم طاهرا فهذا يحرم لحرمته. وجاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كسر عظم الميت ككسره حيا، كسر عظم الميت ككسره حيا. والحديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. الأمر الثالث مما يستثنى الذهب والفضة، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام على أحكامها إن شاء الله بعد قليل. فإذا هذه الأشياء الثلاثة هي المستثنات من الأصل. ما هو الأصل؟ الأواني والأوعية هي الحل والإباحة، يستثنى من هذا الأصل هذه الأشياء الثلاثة. المسألة الثانية حكم استعمال آنية الذهب والفضة. يقول المؤلف رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، وهذا سبق الكلام عليه. ثم استثنى قال: إلا أن يكون ذهبا أو فضة. مفهومه أنه إن كان ذهبا، أو منطوق العبارة إن كان ذهبا أو فضة فإنه لا يباح اتخاذه ولا استعماله. وانتبهوا، عندنا أمران: الاستعمال والاتخاذ. الاستعمال شيء والاتخاذ شيء آخر، ولهذا أفردنا بكل واحد منهما مسألة مستقلة. فنحن الآن في المسألة وهي الاستعمال. الاستعمال، حكم استعمال آنية الذهب والفضة. والكلام على هذه المسألة نقول إن استعمال آنية الذهب والفضة له صورتان. استعمال آنية الذهب والفضة له صورتان. الصورة الأولى استعمالهما في الأكل والشرب. استعمالهما في الأكل والشرب. والصورة الثانية استعمالهما في غير الأكل والشرب. يعني واحد عنده إناء ذهب أو إناء فضة، إما أن يستعمله في أكل وشرب أو يستعمله في غير الأكل والشرب. هذه مسألة وهذه مسألة. نبدأ بالمسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. صورة المسألة يعني يكون إنسان عنده مثل صحن من ذهب ويأكل فيه، أو ملعقة من فضة ويأكل بها ونحو ذلك، فهذا الإناء من الذهب أو الفضة يستعمله في الأكل والشرب. حكم المسألة التحريم. حكم المسألة التحريم. وهل هذا التحريم للرجال أو يشمل الرجال والنساء؟ نعم، يشمل الجميع. صحيح، يشمل الجميع. الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة محرم على الرجال والنساء. الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه. وكذلك وردت أحاديث أخرى في هذا المعنى من حديث أم سلمة وأبي هريرة وغيرهما. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على تحريم ذلك كالإمام النووي رحمه الله وغيره. هذا الصورة الأولى وهي استعماله في الأكل والشرب. الصورة الثانية استعماله في غير الأكل والشرب. صورة المسألة يعني يكون عند إنسان مثلا إناء أعده للوضوء، عنده إناء أعده للوضوء، وهذا الإناء من ذهب، فهو الآن يستعمل إناء الذهب في ماذا؟ هو الآن يستعمل إناء الذهب، لكن يستعمله في ماذا؟ يستعمله، هل يستعمله في الأكل والشرب؟ لا، يستعمله في الوضوء. نعم صحيح. أو امرأة مثلا عندها قدر من فضة، عندها قدر من فضة تطبخ فيه الطعام، لكنها تأكل في إناء آخر، فهي استعملت الآن هذا الإناء في الطبخ، استعملت إناء الفضة في الطبخ وليس في الأكل والشرب. أو مثلا تستعمله في الغسيل، عندها إناء من ذهب أو فضة تغسل فيه بعض الأشياء مثلا المهمة أو الصغيرة أو نحو ذلك. فالمهم أنه استعمال لآنية الذهب أو الفضة في غير الأكل والشرب. هذا هو صورة المسألة. ما الحكم؟ الحكم حقيقة هذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم، لكن على ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الجمهور أيضا التحريم. مذهب جمهور العلماء تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في سائر وجوه الاستعمالات. قالوا: لأن النص وإن كان ورد في الأكل والشرب لكن غيرهما في معناهما. غير الأكل والشرب في معنى الأكل والشرب، فيكون ذكر الأكل والشرب من باب الغالب. وقالوا أيضا العلة التي لأجلها نهي عن الأكل والشرب فيهما موجودة في بقية الاستعمالات، موجودة في بقية الاستعمالات الأخرى. الأقرب أن التحريم وإن كان واردا في الأكل والشرب لكن يلحق به بقية الاستعمالات الأخرى، مثل ما ذكرنا الوضوء أو الطبخ أو الاغتسال، يعني واحد مثلا عنده إناء كبير من ذهب أو من فضة ويغتسل فيه، أو إناء فيه دهن يدهن به، يستعمله للدهن أو للكحل، وهذا الإناء من ذهب أو من فضة، فهذه كلها استعمالات، كلها استعمالات. لكن هذا الاستعمال هل هو في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب؟ في غير الأكل والشرب. فالحاصل إذن الخلاصة من هذه المسألة أنه لا يجوز، لأن يعني الآن في المسألة الثانية وهي استعمال آنية الذهب والفضة، خلاصتها أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في الأكل والشرب، وهذا بالإجماع ما فيه إشكال، والنص فيه الحديث فيه منصوص. والأمر الثاني أو الصورة الثانية في غير الأكل والشرب على مذهب جمهور العلماء، وهو الأقرب والأحوط كما ذكرنا. المسألة الثالثة، وذكرت لكم أن هذا قول الجمهور لأن هناك قول آخر في المسألة، لكن ليس من منهجنا أن نفرع بذكر الأقوال والأدلة كل قول والمناقشة، لأن هذا قد يطول بنا ولا نستطيع السير في شرح ودراسة هذا المتن. ننتقل إلى المسألة الثالثة. المسألة الثالثة من كلام ما تضمنه الكلام المؤلف رحمه الله، وهو اتخاذ آنية الذهب والفضة، حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة. صورة المسألة أن يتخذ المرء شيئا من أواني الذهب والفضة اتخاذا دون استعمال، اتخاذا دون استعمال، يعني يتخذها عنده في بيته أو في مكتبه من غير أن يستعملها. وأشبه ما يكون الآن هذا ما يسمى في عصرنا المعاصر، عصرنا الواقع، أن ما يسمونه بالتحف، يعني لو أن واحدة مثلا وضعت في بيتها في المجلس أو في الصالة تحفة عبارة عن قطعة ذهبية أو إناء يعني مجسم إناء فضة، فهو الآن هل تستعمله في شيء؟ الجواب لا، لا تستعمله في شيء، لا تستعمله في أكل ولا في شرب ولا في طهارة ولا في غيره، لكنها اتخذته فقط اتخاذا. فأنا أقول، تقول هي وضعته في البيت ولم أستعمله، فما حكم هذا الاتخاذ؟ ما حكم الاتخاذ؟ فالجواب من خلال إذا رجعنا إلى كلام المؤلف رحمه الله، وانتبهوا إلى أن نرتبط بكلام المؤلف، ماذا يقول المتن؟ يقول كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا أو فضة. طيب إن كان ذهبا أو فضة فما الحكم؟ يعني مفهوم الكلام، مفهوم كلامه تقديره إلا أن يكون ذهبا أو فضة، فإن كان ذهبا أو فضة فلا يباح اتخاذه واستعماله. هذا كلام المؤلف، هذا تقدير كلام المؤلف، يعني أنه على المذهب، وهذا مذهب الجمهور بالمناسبة، يعني رأي جمهور العلماء أنه يحرم اتخاذ، مجرد الاتخاذ ولو من غير استعمال فهذا محرم لا يجوز عند جمهور أهل العلم. طيب الدليل، عللوا هذا، قالوا لأن الاتخاذ يدعو إلى الاستعمال، الاتخاذ يدعو إلى الاستعمال كاقتناء الخمر، لو قال قائل أنا لا أشرب الخمر ولكني سأقتنيها، فهذا الاتخاذ يدعو إلى الاستعمال فيحرم اتخاذها سدا للذريعة، من باب سد الذرائع الموصلة إلى المحرم. وأيضا قالوا إنما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه مثل آلات الملاهي، إنما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه مثل آلات الملاهي، يعني آلات الملاهي مثل العود وأدوات الآلات الموسيقية يحرم استعمالها، لكن هل يحرم اتخاذها؟ لو قال قال أنا بأتخذ لي مثلا جهاز من الآلات الموسيقية وأضع في البيت كشكل فقط ولا نستعمله، فنقول كذلك ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه مثل آلات الملاهي. أيضا العلة التي لأجلها جاء النهي عن الاستعمال موجودة في الاتخاذ، العلة التي لأجلها جاء النهي عن الاستعمال موجودة في الاتخاذ. ثم أيضا الإشارة، إذا تأملنا الإشارة في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنها لهم في الدنيا، ماذا نفهم منه؟ ماذا يفهم من هذا الحديث لما ذكر الحديث الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، قال فإنها لهم في الدنيا، الذهب والفضة في الدنيا، يفهم من هذا أنها ليست لنا في الدنيا، أن هذه ليست لنا في الدنيا، فيشمل ذلك الاستعمال والاتخاذ، يشمل ذلك الاستعمال والاتخاذ. فإذا لا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة كما لا يجوز استعمالها، كما لا يجوز استعماله. طيب، وها هنا مسألة تتعلق بهاتين المسألتين السابقتين، وهي علة النهي. ما هي علة النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة؟ والمقصود بالعلة هي معرفة الوصف الذي لأجله حكم الشرع على هذه المسألة بالتحريم، وهذا ما يسمونه في أصول الفقه مسالك العلة، يسمونه مسالك العلة، يعني الطرق التي يعلم بها كون الوصف المبين أو الوصف المعين علة الحكم، الوصف المعين علة الحكم. وهذا العلة هذه تعرف إما بالنص، يعني يكون النص يدل عليها ويشير إليها، كما في حديث قول صلى الله عليه وسلم الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم، فهنا ذكر الحكم وذكر العلة. أو الثانية، الطريقة الثانية من معرفة العلة بالإجماع، يكون يعني الإجماع منعقد على أن علة الحكم هي كذا. أو الطريقة الثالثة الاستنباط، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب، ومسألتنا من ذلك، فهذه المسألة ليس فيها نص ولا إجماع، ولهذا اجتهد العلماء في استنباط العلة. فقال بعضهم العلة في تحريم الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة، لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. وقال بعضهم إن العلة ترجع إلى عين الذهب والفضة، يعني لكونهما ذهبا وفضة وهما النقدان والأثمان وبهما تقوم الأشياء، فلو أبيح استعمالها في هذه الاستعمالات فهذا يؤدي إلى قلتها بأيدي الناس، وهذا يضرهم ويؤثر عليهم وعلى معاملات. وقيل إن علة التحريم هي التشبه بأهل الجنة، لأن أهل الجنة نسأل الله يجمعنا وإياكم فيها، يطاف عليهم بآنية من ماذا؟ من فضة، يطاف عليهم بآنية من فضة. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة. وفي الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام آنية أهل الجنة الذهب والفضة، آنية أهل الجنة الذهب والفضة. وقيل أيضا، وهذا رأي ابن القيم رحمه الله وصوبه وقواه، قال إن العلة في تحريم آنية الذهب والفضة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة، ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة والحالة المنافية للعبودية منافاة ظاهرة. قال ولهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم بأنها للكفار في الدنيا، إذ ليس لهم نصيب من العبودية التي ينالون بها في الآخرة نعيمها، فلا يصلح استعمالها لعبيد الله في الدنيا، وإنما يستعملها من خرج من عبوديته ورضي بالدنيا وعاجلها عن الآخرة. وهذا ملحظ من إمام وطبيب من أطباء القلوب رحمه الله، وهو مسلك دقيق وملحظ لطيف في هذه المسألة. وعلى كل إنسان بما فيما ذكره أو بمناسبة ما ذكره ابن القيم رحمه الله، لا ينبغي الإنسان أن يتوسع في التنعم. ولهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، يعني المبالغة في التنعم والترفه والتوسع في يعني كما نشاهد بعض الناس التوسع في المطاعم والمشارب والملابس والمساكن يعني طلب المتعة والرفاهية الزائدة هذا ليس من شأن عباد الله المتقين، ليس من شأن عباد الله المتقين أن الإنسان يبالغ في العناية بهذه الأمور، لأن عبد الله متعلق بالله، متعلق بثواب الله، متعلق بجنة الله التي وعدها عباده، فهو ينظر إلى هذه الدنيا على أنها دار ممر وليست مقر، ولا يعني يتكلف فيها ولا يبالغ في متاعها ولا يضيع وقته في أمورها وشؤونها، بحيث يكون بعض الناس تفكيره واهتماماته وهمومه ماذا لبست وماذا ألبس وماذا نأكل وماذا نشرب وما هو المطعم الفلاني وما هو الأجهزة الفلانية وما هو الجديد وكيف أفعل وإلى آخره، فتجده يصبح ويمسي وهمه في ماذا؟ في هذه الأمور، يعيش بين الكماليات والتنعمات والترف وما إلى ذلك، فليس هذا من شأن عباد الله. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله. إذن عرفنا الآن الأصل في الأواني ما هو الأصل فيها، ثم وعرفنا أيضا ماذا خرج من الأصل، ثلاثة أشياء، ثم انتقلنا إلى المسألة الثانية وهي استعمال آنية الذهب والفضة، وقلنا الاستعمال له صورتان، إما أن يكون في الأكل والشرب وهذا بالإجماع محرم والنص على ذلك، والصورة الثانية استعمال في غير الأكل والشرب، ثم المسألة الثالثة حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة، يعني مجرد اتخاذ من غير استعمال، وفرعنا على هاتين المسألتين الثانية والثالثة الكلام على علة تحريم آنية الذهب والفضة. طيب المسألة الرابعة، المسألة الرابعة المضبب بالذهب أو الفضة، المضبب بالذهب أو الفضة ما معناه وما حكمه ومتى يباح، ما معناه وما حكمه ومتى يباح. أصل الضبة، إذا أردنا أن نفهم معنى الضبة والمضبب، لأن المؤلف يقول رحمه الله إلا أن يكون ذهبا أو فضة أو مضببا بأحدهما، فما معنى المضبب؟ المضبب باختصار يعني إذا أصاب الإناء شق أو كسر فإنه توضع عليه صحيفة لأجل أن تضمه وتحفظه، يعني إذا كان عند الإنسان مثلا عنده في بيته جرة نحاسية، جرة نحاسية، تعرفون الجرة؟ الإناء من الآنية وعاء معين مصنوعة من نحاس، فالمهم أن هذه الجرة في جزء منها انكسر، حصل فيها كسر، هذا الكسر أراد أن يشعبه، يعني يضمه، أو كما نقول بتعبيرنا المعاصر يعني إيش ما يقول، ما نقول بالرقعة مثلا، يسد هذا الكسر، أراد أن يسد هذا الكسر، فوجد قطعة صحيفة أو صفيحة ذهبية من الذهب، فسد هذا الكسر بهذه الصفيحة الذهبية أو صفيحة من فضة، هل يجوز له ذلك وما حكم الإناء هنا؟ هذا هو الإناء الآن يسمى، هل يوصف بأنه إناء ذهب؟ لا. هل يوصف بأنه إناء فضة؟ الجواب أيضا لا، وإنما يقال عنه ماذا؟ يقال هذا إناء نحاس مضبب بذهب أو إناء نحاس مضبب بفضة، هذا هو، نعم واضح، هذا هو صورة المضبب. ويتعلق بالمضبب أيضا أحكام صور أخرى مشابهة، مثل المموه، المموه استعمال المموه الآن أكثر من المضبب. إيش معنى التمويه؟ المموه يعني أن يذاب الذهب أو الفضة، يذاب تحت حرارة النار ثم يلقى الإناء في هذا السائل فيكتسب من لونه، يعني عندنا إناء نحاسي فنضعه في سائل الذهب فيكتسب من لونه الذهبي، هذا مموه بالذهب أو يكون مموه بالفضة. الحاصل نعود إلى مسألة المضبب. يقول المؤلف رحمه الله إذا هذه صورة المسألة، عرفنا صورة المسألة ما حكمها، كذلك يقول المؤلف كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا أن يكون ذهبا واحد أو فضة اثنين أو مضببا بأحدهما ثلاثة، يعني هذه الثلاثة كلها محرمة، محرمه ماذا؟ محرمه الاتخاذ ومحرمه الاستعمال. قل لك هذه الاشياء الثلاثه لا يجوز استعمالها ولا يجوز اتخاذها. ما هي هذه الاشياء الثلاثه؟ الاناء الذهبي والاناء الفضي والاناء المضبب باحدهما، يعني اناء مضبب بذهب او اناء مضبب بفضه، كذلك لا يجوز. الدليل على هذا الحكم، الدليل ذكروا في هذا حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب من إناء ذهب أو فضة، من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والحديث رواه الدارقطني والبيهقي، لكن هذا الحديث ضعيف فيه جهالة، ضعفه عدد من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغيره. وجاء عن عمرة قالت: كنا مع عائشة رضي الله عنها فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضض، ولم ترخص لنا في الإناء المفضض. وهذا الأثر أخرجه البيهقي في سننه. قالوا أيضا: ولأن النهي عن الشيء نهي عن بعضه إلا ما استثني، ولأن النهي عن الشيء نهي عن بعضه إلا ما استثني. قالوا أيضا: ولأن العلة التي لأجلها حرم إناء الذهب والفضة موجودة فيما كان فيه ذهب أو فضة، فيما كان فيه ذهب أو فضة. إذن هذا هو الحكم والدليل في مسألة المضبب بذهب أو فضة. لكن في مسألة المموه، وهذه صورها أكثر كما ذكرت الآن، يعني يكون الشيء مثلا من مادة لكن يكون مموها فيه شيء من ذهب، والكلام على الذهب والفضة الحقيقي طبعا ليس صناعي اللون فقط، فهذه ينظر إن كان يخلص منه شيء، يعني هذا الإناء لو عرضناه على النار فانفصل منه شيء له قدر من الذهب فكذلك يأخذ الحكم. أما إن كان لا ينفصل شيء له قدر فهذا ليس له هذا الحكم، لأن الشيء اليسير جدا لا يأخذ هذا الحكم، وقاعدة الشريعة العفو عن اليسير. واضح؟ هذا ما يتعلق بمسألة المضبب وما حكمه. والفرع الثالث في هذه المسألة: متى يباح؟ ذكر المؤلف صورة تباح فيها الضبة، قال: لكن هذا استثناء، تباح ضبة يسيرة من فضة لحاجة. يعني الإباحة هنا مقيدة بأربعة قيود، الإباحة مقيدة بأربعة قيود. ما هي هذه القيود الأربعة؟ الأول: أن تكون الضبة يسيرة لا كبيرة، واليسير هنا عرفا، يسيرة عرفا لا كبيرة، فإن كانت كبيرة لم يباح. القيد الثاني: أن تكون من فضة، فإن كانت من ذهب، يسيرة من ذهب فلا تباح، فالإباحة خاصة بالفضة. القيد الثالث: أن تكون لحاجة، أن تكون لحاجة. نعم، ثلاثة قيود، هي ثلاثة قيود: يسيرة من فضة لحاجة. لحاجة، المراد بالحاجة ليس الضرورة، فرق بين الحاجة والضرورة. الحاجة يعني أن يتعلق بها غرض غير الزينة، أن يتعلق بها غرض غير الزينة. وليس المراد أن لا يجد إلا الفضة، لا، إن كان لا يجد إلا الفضة فهذا يسمى ضرورة. إذا كان ما وجد شيء إلا الفضة فهنا ضرورة، لكن إذا كان وجد يعني شيء فضة كنحاس وغيره لكن في حاجة لها، يعني الأمر يستدعي أن تسد هذه الفتحة أو هذا الشق، هذا يسمى حاجة، فيجوز له أن يسدها بفضة ولو كان عنده شيء غير الفضة. إذن الإباحة مقيدة بهذه القيود الثلاثة: أن تكون الضبة يسيرة من فضة لحاجة. الدليل على هذا الاستثناء، الدليل هو حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. حديث أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعبي، يعني مكان هذا الكسر سلسلة من فضة. والحديث رواه البخاري في الصحيح، والحديث رواه البخاري في الصحيح. طيب، اتضح الآن عندنا مسألة الذهب والفضة والمضبب بذهب أو فضة، وهذه الأحكام، هذه الأحكام السابقة هل تشمل الرجال والنساء أو هي خاصة بالرجل؟ نعم، الجواب: تشمل الجميع. نعم، تشمل الرجال والنساء، صحيح، تشمل الرجال والنساء جميعا. لكن المرأة أبيح لها التحلي بالذهب، أبيح لها التحلي بالذهب والفضة مطلقا، وهذا بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن عبد البر والنووي وغيرهما. وهل يباح لها التحلي بالجواهر الثمينة؟ نعم، الجواب نعم باتفاق العلماء أيضا، كالألماس وغيره من الجواهر الثمينة المعروفة وما يسمى بالجواهر الكريمة. وإنما اختلف في تحليها بالحديد والنحاس، يعني لو أرادت المرأة أن تتحلى بحلية من حديد أو نحاس فما الحكم؟ يعني أما بالذهب والفضة والجواهر الثمينة هذا ما في إشكال، لكن تحليها بالحديد والنحاس أرادت أن تتخذ قلادة من حديد أو سوارا من نحاس هذا محل خلاف بين أهل العلم، قال بعضهم بالإباحة وقال بعضهم بالكراهة وقال بعضهم بالتحريم. والحاصل أنه هذه مسألة ليست في المتن، ليست من شرط الكلام عليها، وإن كان حقيقة الإباحة يعني يستدل عليها بحديث الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، لما أراد أن ينكح المرأة وليس عنده مهر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، هذا استدل به، وهذا الخاتم طبعا سوف يدفعه للمرأة والخاتم يدفع للنفس، فاستدل به على جواز التحلي بمثل هذه الأشياء للمرأة. طيب، والمرأة في طبيعتها تحتاج إلى التحلي والزينة، وهذا مما فطرت وجبلت عليه كما قال الله عز وجل في وصفها أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، والحديث عن الأنثى كما هو معروف في سياق. طيب، المسألة الخامسة حكم آنية الكفار وثيابهم، حكم آنية الكفار وثيابهم. يقول المؤلف رحمه الله: وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. فأفاد رحمه الله أن حكمها الطهارة ما لم يعلم نجاسته. وهذه الكافر نفسه ما حكمه من حيث الطهارة والنجاسة؟ جمهور أهل العلم على أن بدن الكافر طاهر، على أن بدن الكافر طاهر، والدليل على ذلك في قصة في حديث عمران بن حصين لما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ونفد عليهم الماء ووجدوا امرأة مشركة معها مزادتين، فالشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذا الماء من مزادتين المرأة المشركة وأمر رجلا أن يغتسل منه، فهذا يدل على طهارة، هذا يدل على طهارة. أيضا من الأدلة أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب، يعني أباح للمسلم أن يتزوج امرأة يهودية أو نصرانية، ومن المعلوم أن الزوج يلامس زوجته ويحصل يعني بينهما ملامسة وما إلى ذلك، فلو كان الكافر نجسا، لو كان بدن الكافر نجس لبين هذا واشتهر ونبه عليه، لأن الحاجة تكون ماسة جدا، فلما لم يذكر ذلك علم أن بدن الكافر طاهر، بدن الكافر طاهر. وأيضا من الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن للمشركين بالمقام في المسجد كما ربط ثمامة بن أثال في سارية من سواري المسجد، ولو كان بدن الكافر نجس فالنجاسات المساجد، طبعا المساجد بيوت الله تنزه عن النجاسات، المساجد تنزه عن النجاسات، فهذا كله يدل على أن بدن الكافر طاهر. وأما قوله تعالى كما سبق: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، فالمراد نجاسة معنوية، فالمراد النجاسة المعنوية بالشرك وعبادة الأصنام ونحو ذلك. فإذا الراجح والحاصل في هذه المسألة أن بدن الكافر طاهر. طيب، ننتقل بعد هذا إلى الفرع الأول وهو استعمال آنية الكفار. وانتبهوا حينما نقول آنية الكفار هناك نوعان، انتبهوا معي، آنية الكفار هناك نوعان: آنية يصنعونها وآنية يستعملونها. آنية يصنعونها وآنية يستعملونها، يعني نفرض مثلا هناك مصنع في الصين، فما هو الواقع الآن أوانينا، هذه الصحون التي عندنا في المطابخ، الصحون والقدور والحافظات وما إلى ذلك، هذه من وين تأتينا؟ نعم، أي كلها تأتينا في الغالب، في غالبها تأتينا من بلاد الكفار من المشرق أو المغرب، وهؤلاء كفار، فهذه آنية يصنعونها، آنية يصنعونها، ما يعني تأتينا من المصنع، هل استعملوها؟ لا أبدا، من المصنع تغلف في كراتين ثم تصدر إلينا ونحن نشتريها من المحلات ونستعملها في بيوتنا. هذا النوع الأول. النوع الثاني ما هو؟ آنية أي نعام يستعملونها. كيف؟ يعني مثلا ذهبت مثلا إلى بلد من بلاد الغرب أو الشرق، بلاد الكافرة، وطلبت الطعام. طبعا هذا الطعام سيأتي في أواني، يأتيني الصحون، وهذه الصحون مستعملة، أكل فيها قبلي، أعرف أن قد سبق ما أكل فيها من هؤلاء من الكفار. فهل يجوز أن أستعمل آنية الكفار التي استعملوها في الأكل أو في الشرب أو في الطبخ؟ أو صورة أخرى مثلا من صور المسألة، أن أستعيد، يعني يكون مثلا عندي جار أو زميل في العمل وأستعير منه إناء، أقول عند قدر كبير، أنا أريد أن أطبخ مثلا اليوم عندي مناسبة وأريد قدر كبير، فيقول نعم عندي، فأخذ منها القدر وأطبخ فيه الطعام. الآن هذا القدر الذي أخذته هل هو الذي صنعه أو قدر يستعمله؟ قدر يستعمله في الطبخ والأكل والشرب وما إلى ذلك. أو مثلا لو أضافني الكافر وصنع لي طعاما وقدمه لي، فهذا الإناء الذي قدمه طبعا هو يستعمله قبل ذلك في الأكل والطعام. طيب عرفنا الفرق إذن؟ بين هاتين الصورتين، أن آنية الكفار لها صورتان، آنية يصنعها الكفار وآنية يستعملها الكفار. ما هو المراد هنا في كلام المؤلف، يعني كلام الفقهاء ومنهم المؤلف هنا، هل يريد أن يتحدث عن الأولى أو الثانية؟ نعم أحسن، الثانية وهي الاستعمال. فمراد المؤلف في الآنية المستعملة، الآنية التي يستعملها الكفار لا التي يصنعونها. ما حكم ذلك؟ الجواب أن جماهير أهل العلم كما ذكر ومنهم المذهب كما ذكر المؤلف أنه يجوز استعمال آنية الكفار، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث حمران بن حصين في قصة المرأة المشركة وقد سبق، وأيضا حديث جابر من الأدلة، أيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليهم. والحديث رواه أحمد وأبو. طيب من يستنبط الآية؟ السؤال مرة أخرى، آية من القرآن تدل على هذه المسألة، على أنه يجوز استعمال آنية الكفار التي يستعملونها. نعم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قوله عز وجل وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وجه الدلالة أن الله عز وجل أباح لنا طعام أهل الكتاب الذين هم اليهود والنصارى، وطعامهم يكون أين؟ في أوانيهم، أليس كذلك؟ الطعام يأتينا في ماذا؟ في أوانيهم. فهذه الآية تدل يعني مفهومها ولازمها أن أواني هؤلاء الكفار مباحة، أن أوانيهم كذلك مباحة. طيب إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة، لكن ننبه هنا أنه إذا علم أن هؤلاء الكفار ممن يستعملون المحرمات والنجاسات في أوانيهم، كان نعرف مثلا أن هذا الكافر يشرب الخمر في هذا الإناء أو يطبخ الخنزير في هذا القدر، فهنا يكره الاستعمال. الأصل في أواني الكفار الإباحة، لكن تكره في صورة. ما هي هذه الصورة؟ إذا علم أن هؤلاء الكفار يستعملون المحرمات والنجاسات في تلك الأواني، يعني نعلم مثلا أن هذا الكافر مثلا أنا أردت أني أشرب معي مثلا علبة عصير، هذا العصير أردت أن أشربه لكن أحتاج إلى كأس، ما عندي كأس، فطلبت من شخص مثلا بجواري كافر مثلا جاري نفضا في بلد من بلاد الكفر، فاستعرت منه كأسا لأشرب فيه، لكني أعرف أن هذا الرجل يشرب الخمر في هذا الكأس، هنا لا الحكم لا نقول على الصباح ولكن يكره. أو مثلا إنسان مسلم أراد أن يستعير قدر، لكن يعرف أن هذا الكافر يستعمل هذا القدر يطبخ فيه لحم الخنزير، فهنا يكره لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. فالجمع بين الأحاديث السابقة وهذا الحديث هو بما ذكرت لكم أن حديث أبي ثعلبة محمول على أناس عرفوا بمباشرة النجاسات. محمول على أناس عرفوا بمباشرة. الفرع الثاني من هذه المسألة وهي مسألة الثياب، لأن المؤلف، نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، يقول وما لم تعلم نجاسته من آنية كفار وثيابهم طاهرة. تكلمنا عن الآنية، فالآن نتكلم عن الثياب. حكم ثياب الكفار، حكم ثياب الكفار. نقول في مسألة الثياب كما قلنا في مسألة الأواني، ينبغي أن يعلم أن ثياب الكفار على نوعين. ثياب الكفار على نوعين. النوع الأول ثياب صنعوها، ثياب صنعوها. والنوع الثاني ثياب يلبسونها، ثياب يلبسونها. فأما النوع الأول، الثياب التي يعني نسجها صنعها الكفار، فما حكمه؟ حكمه الإباحة، وهذا باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان لباسهم من نسج الكفار. طيب، قلنا في الثياب إنها ثياب الكفار نوعان، النوع الأول ثياب صنعوها، والنوع الثاني ثياب يلبسونها. طيب النوع الأول، الثياب التي صنعوها، قلنا لكم مثل ثيابنا هذه في أكثرها، غالبها مأخوذ من الكفار، إما من الشرق وإما من الغرب، سواء كانت ملابس رجال أو ملابس نساء، وهذه الحكم فيها لا إشكال فيه، مباحة باتفاق العلماء. طيب النوع الثاني وهو المراد بكلام المؤلف حينما نقول ثياب الكفار، نعني ماذا النوع الثاني؟ الثياب التي ماذا؟ الثياب التي يلبسها الكفار. نعم صحيح، الثياب التي يلبسونها. يعني مثال ذلك، مثال ذلك، أذهب إلى بلد مثلا، فلما وصلت إلى البلد كان الجو باردا، كان الجو باردا، ولم أتهيأ بملابس تناسب هذا الجو، فاستعرت من أحد الأشخاص الذين أعرفهم في ذلك البلد وهو كافر ملابسه، قلت أعرني بعض الملابس لأن الجو بارد وأحتاج إلى ملابس أتدفأ بها. فأنا الآن، وهذا اللباس مما يلبسه، بل ربما أيضا ما هو أشد من ذلك، وهذا كما ذكره الفقهاء، أن هذا اللباس قد يكون مما يلي العورة. واضح؟ قد يكون هذا اللباس مما يلي العورة، كالسروال مثلا. لو مثلا إنسان مثلا احتاج أنه يلبس سروال كافر، أو امرأة استعارت سروال امرأة كافرة. نعم، فما الحكم؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز استعمال ثياب الكفار التي تباشر أبدانهم، بل ما هو يعني أشد ما يلابس عوراتهم، فما هو الحكم في هذا؟ الجواب الأقرب في هذا والله أعلم أنه جائز، أنه جائز على الأصل، على الأصل، لأن الأصل عندنا قاعدة، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، فنحن نستصحب هذا الأصل، فيجوز لبس ثياب الكفار إلا إذا علمنا فيها نجاسة، إذا علمنا أن فيها نجاسة فإننا هنا لا نستعملها لوجود النجاسة، أما الأصل فهو الأصل الطهارة، ونستصحب هذا الأصل. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن خلاصة ما سبق، نعم الخلاصة ما سبق، تحدثنا عن مسألة الأصل في الأواني اتخاذا واستعمالا، والمسألة الثانية حكم استعمال آنية الذهب والفضة سواء كان في الأكل والشرب أو في غير الأكل والشرب، والمسألة الثالثة حكم اتخاذ آنية الذهب والفضة اتخاذ من غير استعمال، والمسألة الرابعة المضبط بالذهب أو الفضة ما معناه وما حكمه ومتى يباح، والمسألة الخامسة حكم آنية الكفار وثيابهم، وهذه فيها فرعان، أواني الكفار وثياب الكفار، وفي كل فرع سورتان، الآنية الكفار التي صنعوها أو التي يستعملونها، وكذلك الثياب التي نسجوها وصنعوها أو الثياب التي يستعملونها ويباشرون لبسها. وتحدثنا عن هذه المسائل السابقة بذكر صورها وأحكامها وأدلتها، وأرجو أن تكون إن شاء الله المسائل السابقة واضحة. أسأل الله يوفقنا وإياكم، يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، وأن يقربنا، يجعل هذا العلم مقربا لديه وموصلا إلى درجات العلا في جنات النعيم، وأن يجعلنا من الدعاة إليه على بصيرة، إنه سميع مجيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.